قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. نحن ضيوف في هذا اليوم على شخصية جمعت مجموعة من الصفات، أهمها العبقرية، الذكاء والجد. حينئذ الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله، هذا الشيخ الآن يعني في بحر التسعين، تجاوز 80، مولود عام 1300 تقريبا 48 أو 47، مولود بالهجر الشمسي عام 1300، عام 1300 كانت ولادته في مدينة مشهد. من لا يعرف خراسان؟ خراسان بلد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من أقدم الحوزات العلمية تعد خراسان، بل في الروايات عندنا أنه حينما مر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في المنطقة ذاهبا إلى خراسان، خرج أهل نيشابور وهم أطراف خراسان. خراسان هي المركز، وعادة المركز الوجود العلمي يصير فيها أكثر من الوجود العلمي في الأطراف. يقول: خرج المئات ممن بأيديهم الأقلام والدفاتر أو الأوراق للكتابة حينئذ، وأملى عليهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه حديث سلسلة الذهب المعروف. إذن وخصوصا بعد وفاة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بعد وفاة الإمام الرضا أصبحت خراسان مركزاً من مراكز الحوزات العلمية الشيعية الدينية حينئذ. كانت حينئذ تنافس النجف وقوم وأصفهان بأربع حوزات تعتبر من الحوزات القديمة. طبعاً أصفهان متأخرة عنهم لأنه في العصر الصفوي تم إنشاءها، لكن هذه أربع حينئذ حوزات تعتبر من أقدم الحوزات الدينية الشيعية عندنا. الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله درس وتربى في هذه المدينة التي فيها عبق علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. درس المقدمات والسطوح، أنهاها جميعا في مشهد الإمام الرضا، وكما حضر أيضا في مشهد الإمام الرضا عند الميرزا الشيخ مهدي الأصفهاني رحمة الله عليه، ذكرته كثيرا. الشيخ مهدي الأصفهاني هذا يعتبر من العباد الزهاد، من العلماء والمحققين، وضد الفلسفة بشكل عجيب، له كتابات ضد الفلسفة، وذكرت هو الشخص الذي انحنى ليقبل وقبل يد الإمام رحمة الله عليه، وقال: اليد التي كتبت كشف الأسرار جديرة بالتقبيل، مع أن الإمام في ذاك الوقت كان في عمر أبنائه رضوان الله عليه. في هذا الشسمة الشيخ مهدي رجل متدين وخلوق، لذلك كل طلابه حقيقة على الرغم من مخالفتهم للفلسفة إلا أنهم متدينون، بمعنى أنهم لا يتحاملون على الأفراد وإنما يتحاملون على الفكر الفلسفي فقط لا غير. من أمثال ذلك الشيخ جواد الطهراني، الشيخ الميرزا هاشم القزويني والشيخ الميرزا مجتبى القزويني، اللي يعتبرون بالخصوص شيخ مجتبى من رواد المدرسة التفكيكية، يعني هؤلاء قمة في التدين والأخلاق والانضباط، ومن ثم أنتج حقيقة الشيخ مهدي رحمة الله عليه، أعطى للأمة مجموعة من خيرة علماء هذه الأمة. فاللي يدرس عنده لابد أن يتأثر بأخلاقه وبما يمتلك من ملكات رضوان الله عليه. أيضا درس عند الشيخ مهدي الأشتياني وأبو القاسم الإلهي، ذلين من كبار فلاسفة الطائفة، من كبار الفلاسفة، فدرس عندهم المعقول عند هذين العالمين الجليلين، خصوصا الأشتياني. الأشتياني أشهر من قفا نبكي كما يقولون. الشيخ الأشتياني عليه الرحمة يندر من فلاسفتنا المعاصرين من لم يتتلمذ على يده، قليل جدا لما تتلمذوا على يده. هو له بصمة لأنه عاش في مشهد، فأكثر علماء مشهد المعاصرين من طلابه، عاش في قوم فأكثر علماء قوم من طلابه، عاش في طهران إلى أواخر حياته، فكثير من طلاب طهران أيضا من طلابه رضوان الله تعالى عليه. الشيخ مهدي الأشتياني معروف بحدة الذكاء ودقة الملاحظة، هذا الشيخ مهدي الأشتياني. وطبعا تدريس المعقول ودرس المعقول هي الفلسفة والقضايا العقلية، تتطلب من الإنسان جهدا فكريا. الشيخ الأشتياني عليه الرحمة كان من المبرزين في علم الفلسفة ومن المعروفين بها. عام 1327 هجري شمسي يرحمكم الله، يعني هو ولد عام 1300 هجري، عام 1327 هجري شمسي، له من العمر 28 في بالتاريخ الهجري القمري و27 بالتاريخ الهجري الشمسي. ذهب إلى مدينة الري، مدينة الشاه عبد العظيم، حينما علم أو سمع بوجود آية الله العظمى السيد محمد حجة الكهكمري. علم بأن السيد الكهكمري مقيم هذه الأيام في مدينة الري، في مدينة اللي احنا نسميها الشاه عبد العظيم. شد الرحال من مدينة مشهد إلى الري، وهناك التقى بالسيد محمد حجة الكهكمري رضوان الله عليه، وبدأت بينهما حوارات علمية. لاحظ هنا السيد محمد حجة الكهكمري في قوم مقيم، ولكن لأنه زار الشاه عبد العظيم الري حينئذ وبقي فيها أيام، وكان الشيخ يعلم بأن السيد حجة راح يبقى في مدينة الري أيام في ضيافة أحد العلماء، لذا شد الرحال. السيد محمد حجة الكهكمري أيضا أكثر من مرة ذكرته يعتبر أستاذ مراجعة قم، مراجع قم، أستاذ مراجع قم، وتلميذ الآخند الخراساني رضوان الله عليه، يعني أحد كبار الأعلام من العلماء وأحد الأساطين الثلاثة الذين تولوا إدارة حوزة قم المقدسة بعد رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه، اللي هو السيد محمد حجة الكهكمري والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري. هؤلاء هم مسلمي العلمية والأعلمية لهم، ومن ثم هم من بقي لإدارة هذه الحوزة المباركة. جاء من مشهد من خراسان وبدأ حوارات علمية مع السيد محمد حجة الكهكمري. هذه الحوارات ما انتهت إلا بإعطاء السيد محمد حجة الكهكمري رضوان الله عليه شهادة اجتهاد تحريرية لهذا الشيخ. لاحظ أن السيد محمد حجة الكهكمري آنذاك عام 1327، يعني في حدود تقريبا 68، يعني عام 1368 هجري تقريبا قمري، في أواخر حياته رضوان الله عليه، ومات بعده يمكن بأربع أو خمس سنوات، والشيخ حسين كان في أوج شبابه. وعادة يتهيب الإنسان من الدخول في حوار مع الشيوخ مع الكبار السن لأسباب كثيرة، أولا النضج العلمي، ثانيا يعني جفاف أيضا الشخصية، أحيانا جفاف الأخلاق في هذه السن، يعني هناك عوامل عديدة تجعل من الإنسان يتراجع عن الخوض في غمار بحث علمي، إلا أنه ولما يتمتع به السيد محمد حجة الكهكمري رضوان الله عليه من انبساط في الأسارير وسعة في الصدر، وما يتمتع به هذا الشاب من ذكاء وأدب كما ذكرت، لأنه تلميذ الميرزا مهدي الأصفهاني رضوان الله عليه، بقيت بينهم البحوث العلمية فترة، ومن ثم السيد الحجة الكهكمري أعطى هذا الشيخ شهادة اجتهاد تحريرية. حينها توجه إلى النجف الأشرف، حينما ذهب إلى النجف الأشرف ذهب مجتهدا، وفي فارق بين حضور الإنسان المجتهد عند الأكابر وحضور الإنسان اللي توه في أولى درجات سلم الصعود، يبغى له فترة إلى أن ينسجم مع البحوث العلمية والفقهية والأصولية حتى ينسجم في هذه الحوزة. نجد بأنه وصل إلى النجف بعد رحيل السيد أبو الحسن الأصفهاني عليه الرحمة. السيد أبو الحسن الأصفهاني مرجع الطائفة في زمانه، وتوفي عام 1365. السيد أبو الحسن امتاز بمجموعة من الصفات واقعا، أولا التدين الشديد، يعني غيره مو متدين، لا يلتزم الاحتياط بشدة حينئذ، يعني عندنا يختلف فقيه من فقيه إلى فقيه في حالة مراعاة الاحتياط. السيد أبو الحسن عليه الرحمة من أولئك الذين يحتاطون أو شديد الاحتياط، ومعروفين بالتدين، مشهورين بالتدين. السيد أبو الحسن كثير من فقهاء الطائفة هم من طلابه في زمانه رضوان الله عليه، يندر من العلماء من لم يتتلمذ على يده. كانت له مواقف من بريطانيا في احتلال العراق، هجر على أساسها إلى قم المقدسة، يعني أبعد إلى قم المقدسة، واستفاد منه آنذاك جملة من الأعلام والعلماء والمراجع مثل السيد القلبيقاني والسيد المرعشي حين وجوده في قم المقدسة، لأنه تم إخراج من قبل الاستعمار البريطاني مجموعة من الفقهاء النجفيين، منهم الشيخ النائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ الخالصي، هذا كبار العلماء الذين تم إبعادهم إلى قم، بقوا تقريبا قرابة السنة، 8 شهور أو 9 شهور تقريبا، فاستفاد منهم جل العلماء آنذاك. السيد اللي هو الشيخ حسين الوحيد وصل إلى النجف بعد رحيل هذا السيد. لما أذكر السيد عساس تعرف الأجواء الموجودة، عالم جليل، يعني معطي، يعني معطاء، حقيقة معطاء هذا السيد. ومن ثم كل علماء العصر آنذاك من طلابه رضوان الله عليه. لذلك لما حضر الشيخ الوحيد حضر في هذه الأجواء، حاضنة من أروع الحواضن، باعتبار أن السيد أبو الحسن حديث عهد بالرحيل، وهؤلاء جلهم من طلابه رضوان الله تعالى عليه. حضر حينما حضر بداية مجيئه إلى النجف، حضر عند أحد الكبار العلماء، والذي كان يضرب به المثل علما وتقوى وورعا، السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه. السيد عبد الهادي الشيرازي أحد العرفاء الكبار، أحد العلماء، أحد التقاة الورعين. يقولون بأنه زار قم المقدسة وهو في آخر الأيام عند مشاكل في العينين، فذهب ليتعالج، ليعالج نفسه في إلى إيران، مر بقم المقدسة. يقولون وحينما جلس في قم عدة أيام، 2 أو 3 عند أحد طلابه أو زملائه في الدرس، قال له: أريد أن أزور السيد البرجردي الآن. قال له: سيدنا أنت جاي وتعبان وكذا. قال: لا، الآن أريد أن، لا أريد لعالم مثله أن يسمع بمجيئي فيأتي لي، أنا اللي ينبغي أن أذهب له. لاحظ، هو مرجع السيد عبد الهادي، إنسان متدين حقيقة، يعني كأنما يريد يقول هكذا، أنه أنا لا أريد لمثل السيد البرجردي أن ينزل من عليائي هذا الصرح الذي أعطاه إياه الله عز وجل. لأنه مكانة السيد البرجردي ذكرتها أنا عدة مرات حقيقة، مكانة لا تليق إلا بمثله رضوان الله عليه، فأصر إلا أن يزور السيد البرجردي. السيد البرجردي لما طرق الباب وانفتح وقيل له السيد عبد الهادي، يقولون هب مسرعا لاستقباله، وعتب كثير أنه لماذا لم يخبر بمجيء مثل هذا الرجل ليبادر إلى زيارته. يعني هؤلاء هم علماءنا. يقولون حينما أراد الخروج قدم له نعليه للسيد عبد الهادي الشيرازي. السيد عبد الهادي الشيرازي معروف حقيقة بمجموعة من الصفات: أولا سعة الاطلاع العلمي والدقة العلمية والمواصفات الروحية، مواصفات الروحية، التقوى والورع والزهد والبعد عن الدنيا، هذا السيد عبد الهادي رحمة الله عليه. لذلك حينما توفي السيد أبو الحسن رجع كثيرين له، إلا أن المرجعية العامة في النجف كانت للسيد محسن الحكيم رضوان الله عليه. بعد وفاة السيد محسن الحكيم الخاصة انثالت على السيد عبد الهادي الشيرازي. يعني توفي السيد البرجردي أولا، ظل فترة 10 سنوات، بعدين توفي السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، فقلد الكثيرون السيد عبد الهادي لهذه المواصفات، إلا أنه لم يطل به المقام ورحل إلى ربه بعد 6 أشهر من وفاة السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه. إذن رجل قمة في التدين والأخلاق، بل هو مجسمة. إذا أردنا أن الأخلاق تتجسم، يمكن لنا أن نشير إلى السيد عبد الهادي عليه الرحمة ونقول هذا هو مجسمة الأخلاق رضوان الله عليه. أيضا حضر عند السيد محسن الحكيم. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه غني عن التعريف، باعتبار غني عن التعريف باعتبار أنه أنا ذكرته أكثر من مرة، وأنه مؤسس للتواصل الحديث في منطقتنا العربية بين المرجعية وبين الناس وعموم الناس. سبقنا إليها الإيرانيون في زمن سيد البروجردي عليه الرحمة، لكن إحنا ما صارت القضية. لذلك أول من أرسل الوكلاء كان السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وربط الأطراف بالحوزة العلمية في النجف الأشرف للسيد الحكيم رضوان الله عليه. قبله كانت هناك مرجعيات محلية، مرجعيات محلية، فرض في الأحساء عندنا مرجعية، وفي قطيف مرجعية، وفي البصرة مرجعية، وما إلى آخره. في زمن السيد الحكيم رحمة الله عليه لا، توحدت المرجعية في منطقتنا العربية، وأرسل الوكلاء حينئذ لهذه المهمة. أيضا حضر عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأطول فترة حضرها هو عند السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي تميز أيضا بمجموعة من الميزات، أهمها النشاط العلمي. النشاط العلمي للسيد الخوئي رحمة الله عليه ينبغي أن يدرس. حقيقة رجل نشيط ومحب للعلم ومشجع عليه، هذا مهم جدا. نشاطه العلمي، أول من يؤسس مجموعة وفي شبه مؤسسة في النجف الأشرف، في قم معروفة ذي، أنه في زمن سيد البروجردي يوجد مجموعة يقول لهم تعالوا أنتوا كتبوا كذا الأسانيد، أنتوا كتبوا هذا في الحديث، أنتوا كتبوا كذا. في النجف مو معهودة مسألة مجاميع ويكتبون. سيد الخوي عليه الرحمة أول من أوجد هذه المسألة في النجف الأشرف، حيث أن معجم رجال الحديث كتب بهذه الطريقة وتحت إشرافه رضوان الله تعالى عليه. أضف إلى ذلك هناك درسه سواء الأصولي أو الفقهي، إذا طرح عليه رضوان الله عليه من تشجيعه للعلم مباشرة يدعم الطالب، يشجع الطالب، وأحيانا يعينه في طبعه. لذلك نجد عندنا فرض 3 دورات لدورة واحدة للسيد الخوي عليه الرحمة طبعت، وهذا دليل على تشجيع العلم والاهتمام بالعلم حقيقة، لأنه التقرير تقرير الشخص وفهمه غير تقرير الشخص الثاني وفهمه. حين هذه المفاهيم قد تكون قريبة، لكن الشاهد أن سيد الخوي رضوان الله عليه بعد وصوله إلى دسة المرجعية في النجف الأشرف استطاع أن يخدم النجف الأشرف من ناحيتين: ناحية إيجاد عمل مؤسساتي أولا، وثانيا السعي في طباعة وتشجيع الطلاب حينئذ لطباعة آثارهم. هاتين الصفتين في سيد الخوي رضوان الله عليه. كانت علاقته بالسيد الخوي أستاذه أكثر من علاقة أستاذ وتلميذ، لأنه كان أيضا عضو في مجلس الاستفتاء للسيد الخوئي رحمة الله عليه. عادة العالم يختار لجنة الاستفتاء من خيرة طلابه أو أصدقائه اللي قبلون حينئذ يعرفون مبانيه ويقبلون بالحضور في مجلسه. السيد الخوئي رضوان الله عليه كان له مجموعة من الطلاب اللي حضرون حينئذ لجنة الاستفتاء، أكثرهم أصبحوا من المراجع مثل الشيخ جواد التبريزي، مثل الشيخ الوحيد الخراساني، مثل السيد علي البهشتي رضوان الله عليهم أجمعين، وحفظ الله الشيخ الوحيد. هؤلاء كانوا لجنة استفتاء الإمام. أيضا السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا حضر عند الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد مجيء الإمام إلى النجف الأشرف. يقول الشيخ علي آل إسحاق، أنا جبت كتابه وياي، كان الشيخ علي آل إسحاق في مذكراته في الصفحة 94 يقول: وكان حينما بدأ، طبعا هذا كان في النجف، وهو الشيخ علي آل إسحاق معروف من كبار العلماء، أحد المجتهدين وابن أحد كبار علماء الطائفة اللي هو الشيخ عبد الكريم الخويني رحمة الله عليه، أبو الشيخ علي، واللي هو الشيخ عبد الكريم الخويني من طلاب الآخند الخراساني رضوان الله عليه، ومن طلاب الأغضياء، ويعتبر من العلماء صاحب الشأن في أذربيجان وفي قم حينما جاء إلى قم، وفي النجف كان له موقع حينئذ. يقول: كان الشيخ الوحيد، كنت أجلس على يسار الإمام، وكان الشيخ الوحيد يجلس إلى جانبي، ويقول لي أنه الإشكال الذي أشكله أنا أريدك أن توصله أنت، لأن الإمام يعتني بك، لأن الأغا روح الله الخميني يعتني بك عادة خاصة. يقول الشيخ: يعتني بي باعتباره يعرف والدي، وكانت علاقة بينه وبين والدي حينئذ. فيقول: كان يحضر معنا الدرس، وكنا على يسار الإمام رحمة الله عليه في الزاوية، والشيخ يجلس إلى جانبي. فالإمام بعد معروف هم من الناحية العلمية دقة، باعتباره جامع لمجموعة من الفضائل، فضائل علمية كثيرة، فضائل علمية كثيرة، يعتبر فيلسوف زمانه، ولا أحد يمكن أن يقيسه بغيره. يقول الشيخ مهدي الحائري اللي هو دكتور، كان عالم دين ابن الشيخ عبد الكريم الحائري، ومن ثم ذهب إلى أمريكا، أكمل دراساته، حصل على الدكتوراه، وبدأ يدرس في جامعات أمريكا. يقول: إذا صادفتني مشكلة فلسفية أرسلت لروح الله الخميني الذي هو الوحيد في عالمنا، الوحيد في عالمنا الذي يستطيع أن يجيب عن كل معضلة فلسفية. يقول زين: عندنا في الفلسفة يعتبر رجل أول، في العرفان لا يشق له غبار، في علم العرفان النظري والعملي الإمام، في علم الأخلاق كان يحضر بالإضافة إلى عامة الناس عند درس أخلاق يوم الخميس، وكان يحضر درسه الأخلاق بعض زملائه أصدقائه أيضا يحضرون. ويقول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وغيره أيضا ننقل أن هذا الدرس يبقى معنا الحماس وحرارة الإحساس بالمفاهيم إلى الأسبوع القادم، يعني مثل الوقود يبقى عندنا هذا الدرس من الأسبوع إلى الأسبوع. وكان كبار العلماء يحضرون مثل الشيخ، مثل السيد حسين بدلة والسيد حسين رسولي محلاتي وغيره من كبار علماء الطائفة آنذاك، واللي بعضهم يكبر الإمام سنان. يقولون: كنا نستفيد من هذا الدرس لمدة أسبوع كامل. هذا في الأخلاق. في الأصول وفي الفقه أيضا الإمام يعتبر أحد الآيات النادرة، فقه الأصول بدأه في عام 1300 64 بحثه الأصولي والفقهي في ذاك الوقت، طبع في ذاك الوقت الذي لم يطبع لأحد زملائه كتاب في الأصول سواء في النجف أو في قم. نعم طبعت تقريرات لهم، تقريرات أساتذتهم طبعت. الإمام آنذاك طبعت كتبه الأصولية والفقهية في عام 70-71. طبعا لما يكتب إنسان ويطبع الكتب أو طلابه يطبعون التقريرات، هذا يدل على أنه متميز حينئذ، لأن هذه الكتب ستصل إلى يد المراجع، فإذا كانت أقل من المستوى عادة يكون عرضة للناقد في العادة. فلما يطرح وهو شباب حينئذ عام 64، يعني عنده 44 سنة ذاك الوقت في أوج النشاط العلمي للإمام، يعني غيره من الكبار في السن حينئذ لم تطبع لهم هذه الكتب. وطبع في الفقه أيضا طبعت كتبه في الطهارة في ذيك الفترة. إذن أستاذ متميز وقدير وشجاع، لأنه حينما ذهب إلى النجف ذهب بعد موقفه الصلب من الاستعمار الأمريكي آنذاك ومن سلطة الشاه حينها. أمريكا أرادت أن تفرض مجموعة من القوانين على الشعب الإيراني وعلى المسلمين آنذاك، رفضها الإمام. الشاه أراد أن يطوع العلماء والإمام رفض حينئذ، وتم إخراجه إلى النجف الأشرف بعد حركة طويلة. وهنا حضر الشيخ في هذه الأجواء والصخب حينئذ حول حياة الإمام، حضر عند الإمام، فلا بد حينئذ أن يأخذ من شجاعته أيضا. أضف إلى ذلك طبعا هذا الشيخ استطاع في عام 78 يعني كم، لو قلنا من 48 إلى 78 صار عمره 30 سنة تقريبا، بدأ البحث الخارج في النجف الأشرف. وهذا يدل على شنو؟ على نبوغ وعبقرية. إنسان في 30 من عمره يفتح بحث خارج في ظل وجود كبار العلماء والمشايخ، هذا شيء غير طبيعي حقيقة. وبقي إلى عام 90 في النجف، يعني 12 سنة كان يعطي البحث الخارج في النجف الأشرف. عام 90 خرج واستقر في مشهد لمدة سنة، بعدين جاء إلى قم المقدسة، يعني عام 91-92 استقر في قم المقدسة، وكان قد بدأ أيضا البحث الخارج في قم. ونادر من العلماء اللي هم بعد جيله من لم يقل تتلمذت عليه في قم المقدسة أو في النجف الأشرف. كثير من علماء خراسان، من علماء قم، من علماء النجف من لم يقل بأنني تلمذت على الشيخ الوحيد. نعم في الآونة الأخيرة بدأ الطلاب العرب يحضرون عنده، على الرغم من أنه بحثه باللغة الفارسية إلا أنه بدأوا يتعلمون. وكثير من العرب محرومين حقيقة، لأن أكثر البحوث باللغة الفارسية. لذلك لما تجي تقول والله العالم الفلاني، شوف اللي في النجف، العلماء النجف، لأنهم يعطون بحوثهم باللغة العربية، تجد كل علمائنا الموجودين والذين توفوا حضروا عند السيد الشهرودي، عند السيد الخوئي، وعند غيرهما، لأن البحث كان باللغة العربية. بعض العلماء مثل الشيخ الوحيد بحوثه باللغة الفارسية. في الأيام الأخيرة بدأ يحضر بعض العربي بحثه حفظه الله. إلى يومنا هذا يعتبر من الرجال الذين لديهم عطاء علمي وفكري. نسأل من الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ جميع مراجعنا، وصلى الله على محمد وعلى